بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الجواب عن الإشكال الثالث الذي طرحناه على الاستدلال بهذه الآية المباركة لإثبات وحدة رب العالمين. قلنا أن المستشكل قد يقول بأن الدليل أعم من المدعى، حيث أن دليلكم يقول بأن وحدة النظام يستكشف منها وحدة الناظم والرب، ولكنه لا محذور عقلي في أن يكون الناظم والرب متعدد، وحيث أنهم جميعا عقلاء اتفقوا فيما بينهم على إيجاد عالم له نظام واحد، لأن المفروض أن كل منهما أو كلهم يعلمون ما هو النظام الأحسن فيوجدون هذا العالم على النظام أحسن. فما المحذور في أن يكون النظم واحد ولكن الناظم والرب متعدد؟ قلنا لكي نجيب على هذا الإشكال والاعتراض نحتاج إلى بيان مقدمة. هذه المقدمة أشرنا إليها مفصلا بالأمس، وخلاصة ما ذكرناه هو أن فعلنا يختلف عن فعله سبحانه وتعالى. لماذا؟ باعتبار أن فعلنا لكي يتصف بأنه فعل حكيم لا بد أن يوجد هناك واقع خارجي ينسب إليه الفعل، فإن كان مطابقا فيسمى حكيم وإلا فلا. وأما عندما نأتي إلى فعل الله سبحانه وتعالى فإنه فعله أيضا يتصف بأنه حكيم، ولكن اتصاف فعله بأنه حكيم ليس بمعنى أنه يطبق فعله على مقتضى النظام الخارجي، ليس بهذا المعنى. لماذا ليس بهذا المعنى؟ باعتبار أنه المفروض أنه قبل الإيجاد يوجد نظام خارجي أو لا يوجد نظام خارجي؟ لا يوجد نظام خارجي، فلا معنى إذن لكي يطبق هذا الرب فعله على النظام الخارجي، وإنما يوجد الفعل ونحن من خلال هذا الفعل نقول أن هذا الفعل ماذا؟ حكيم. إذن اتصاف الفعل بالحكمة متأخر عن وجود
الفعل في الخارج. يعني قبل الإيجاد هل يوجد هناك معنى لأن يتصف الفعل بأنه حكيم أو لا يوجد؟ لا يمكن أن يوجد. لماذا؟ لأنه قبل الإيجاد لا يوجد هناك نظام خارجي نقيس إليه الفعل حتى نقول هذا الفعل حكيم وهذا الفعل ماذا؟ لغو. إذن اتصاف الفعل بالحكمة متى تأتي رتبة ذلك؟ بعد وجود النظام خارجان. أما يعني بعد وجود الفعل خارجان، أما أنا وأنت عندما نريد أن نصف فعل بأنه حكيم أو ليس بحكيم، قبل وجود الفعل يتصف لو بعد وجود الفعل يتصف؟ قبله تستطيع أن تقول إذا كان مطابقا للنظام فهو حكيم، إذا كان مخالفا للنظام فهو ماذا؟ عبث. إذن في فعلنا، التفتوا للمطلب، في فعلنا قبل وجود الفعل في الخارج نستطيع أن نقول هذا الفعل إذا صدر كذا فهو حكيم، وإذا صدر كذا فهو ماذا؟ عبث. هذه في أفعالنا. أما في فعل الله قبل وجود الفعل يمكن أن نقول إذا صدر كذا حكيم وإذا صدر كذا عبث أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الحكمة تنتزع في طول وجود الفعل. وهذا هو فرق أساسي بين فعلنا وبين فعل الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن نلخص هذا الفرق الأساسي هو أنه نقول هكذا، وهو أن أفعالنا تتصف بالحكمة إذا كانت مطابقة للواقع الخارجي. هذا الأمر يعقل في الله سبحانه وتعالى أو لا يعقل؟ فعلنا إذا كان مطابقا للنظام الخارجي فهو حكيم، هذا الوصف يتصف الله به أو لا يتصف؟ لا يتصف، محال أن يتصف. لماذا؟ لأنه قبل وجود الفعل لا معنى لأن نقول أنه حكيم أو ليس بحكيم، وإنما الحكمة تنتزع ممن؟ تنتزع من فعله سبحانه وتعالى. فالنتيجة، التفتوا جيدا، فالنتيجة ماذا؟ فالنتيجة هذان الربان إذا أرادا أن يتفقا على نظام واحد، يعني معناه لابد أن يوجد ماذا؟ يوجد نظام خارجي، فيتفقان على أن يوجدا فعلهما على ماذا؟ على طبق ذلك النظام الخارجي، لكي يمكنهما أن يوجدا نظاما واحد لابد ماذا؟ أن يوجد نظام في الخارج فيوجدا فعلهما على طبقه، فنقول هما كلاهما حكيم. ولكن قبل الإيجاد يوجد نظام أو لا يوجد نظام؟ فلا معنى لأن يتفق على نظام واحد. وهذا هو الفرق بين إلهين وبين معصومين، فإنه في المعصومين أو في الأنبياء والمعصومين يوجد نظام واحد خارجي، فيمكن أن يتفق جميعا على تطبيق فعلهم على أساس ذلك النظام. يمكن أو لا يمكن؟ نعم، لأنه يوجد ما هو يعني الحق خارج منهم فيطبقون فعلهم على ماذا؟ على الحق. فإن طبقوا جميعا فعلهم على الحق فيكونوا متفقين جميعا في شيء آخر. ولكن في فعل الآلهة المتعددة الحق خارج عنهم أو لا يوجد شيء غيرهم؟ فلا معنى لأن يطبقوا فعلهم على ماذا؟ على ذلك الحق حتى يوجد نظاما واحد. ما أدري النكتة وصلت الإخوة هضموها يولا. في الأنبياء يوجد حق فيطبق فعلهم على ماذا؟ على الحق، ويمكن أن يجتمعوا جميعا ويطبقوا فعلهم على حق واحد ولا محذور فيه. فلهذا لو اجتمع الأنبياء جميعا لم اختلف. أما الله سبحانه وتعالى لو فرضنا تعدد الآلهة، لو فرضنا تعدد الأرباب، هم يوجد هناك حق خارجي يطبقون فعلهم عليه أو لا يوجد؟ ها؟ إذن لعد كل يفعل ماذا؟ كل يفعل ماذا؟ كل يفعل بمقتضى علمه. والعلم واحد لو اثنان، ها؟ فيوجد ماذا؟ نظامان فيتفاسد. إذا كان هناك حق خارج عنهما، نقول قد يجلسان على طاولة مستديرة ويتفقا على أن يوجد ماذا؟ أن يوجد نظاما متفق مع ذلك النظام الخارجي والحق. ولكن المفروض قبل الإيجاد لا يوجد إلا هذان الإلهان أو هذه الآلهة، وهذه الآلهة تعددهم ذاتا، يعني تعددهم علما، وتعددهم علما يعني تعددهم نظاما. فإذا تعددوا نظاما يتفاسد أو لا يتفاسد؟ تعدد نظاما مو وحدة النظام، يتفاسد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ومن هنا يتضح بأن الحق في الله شيء، والحق في غير الله شيء آخر. تعالوا معنا إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول الحق ماذا؟ من ربك. التفتوا جيدا، لا يقول القرآن الحق مع ربك، لأنه إذا كان الحق مع ربك شي يصير؟ شرك يصير، اثنينية تكون، يعني يكون هناك حق الله ويكون هناك ماذا؟ حق، ولكن أحدهما لا يفارق الآخر. القرآن يقول الحق من ربك، يعني الحق نشأ منه مطبق فعله ماذا؟ على الحق. من ربك هذه من نشئية، يعني نشأ الحق من، مطبق فعله ماذا؟ على الحق. أما عندما تأتي إلى أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام، الحق من علي لو الحق مع علي؟ شوفوا الفرق، لأنه هذه مقام العبودية وتلك مقام الربوبية. فمقام الربوبية الحق من ربك، أما مقام العبودية فالحق مع علي. وكم فرق بينهما. قوله الحق، قوله الحق، مو أن قوله مطابق للحق، قوله الحق. وكم فرق بين أن يكون قول الموجود مطابقا للحق وبين أن يكون هو الحق. هو الحق، أنا وأنت وكل عالم الإمكان، قوله هو الحق لو قوله مطابق للحق. مطابق للحق يعني شنو؟ يعني الحق شيء وقوله قد يطابقه وقد لا يطابقه، معه يكون. أما الله سبحانه وتعالى الحق من ربك وقوله الحق، مو قوله مطابق مع الحق. وهذا فرق أساسي بين فعلنا وفعل الله سبحانه وتعالى. فثبت لنا أن ليس كمثله شيء، مو فقط مقتصر على ليس كذاته شيء، ليس كصفاته شيء، بل ليس كفعله شيء، ليس كمثل فعله شيء، محال أن يكون مثل فعله فعل آخر. جميع الأفعال ما دون فعله سبحانه وتعالى فهي مع الحق، ولكن إلا هو سبحانه وتعالى ففعله الحق. واضح؟ هسه تعالوا معنا إلى الميزان، شوفوا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هذا المطلب كيف محققه. في الميزان المجلد 14 صفحة 272 قال: فالحكمة صفة الفاعل من جهة انطباق فعله على العلمي المنطبق على النظام الخارجي. إذن عندما نقول هذا الفعل حكيم، لماذا؟ لأن الفعل منطبق مع النظام العلمي الموجود، وذاك النظام العلمي المأخوذ من من؟ من النظام الخارجي. واشتمال فعله على المصلحة، يعني هو ترتبه على الصورة العلمية، تلك الصورة العلمية المترتبة على الخارج. فالحكمة بالحقيقة صفة ذاتية للخارج، وإنما يتصف الفاعل أو فعله بالحكمة من جهة انطباق الفعل عليه بوساطة العلم، وهذا إنما يتم في الفعل الذي أريد به مطابقة الخارج كأفعالنا الإرادية. وأما الفعل الذي هو نفس الخارج مو مطابق للخارج، وهو فعل من؟ وهو فعل الله. فعل الله مطابق للخارج لو فعله هو نفس الخارج، ها؟ نفس النظام الخارجي هو فعل الله، مو أن فعل الله مطابق للنظام الخارجي. وأما الفعل الذي هو نفس الخارج وهو فعل الله سبحانه فهو نفس الحكمة، مو فعله مطابق للحكمة، لا لمحاكاته أمرا آخر، هو الحكمة. وفعله مشتمل على المصلحة مو مطابق للمصلحة. عند ذلك يشير إلى نكتة أساسية، يقول: ومن هنا يتضح لكم معنى قوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. شنو معناه؟ ما دونه سبحانه وتعالى يسأل عما يفعل أو لا يسأل؟ لو سألنا أي معصوم، أي نبي، أي إمام، أي وصي، أي لماذا فعلت كذا، لما يستطيع أن يعلل أو لا يستطيع؟ يعلل، يقول مثلا: لأنه الله يريد كذا، لأنه مثلا الواقع الخارجي يقتضي، التعليل فيه. أما هل يمكن أن نسأل الله لما فعلت كذا بتعليل وما بتعليل؟ ها؟ ما بتعليل. لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء آخر خارج عنه حتى يطبق فعله، يقول فعلت لأنه ماذا كذا. نعم، فالتعليل به، شنو التعليل؟ وهو لأني كذا، لأني كذا. يعني لو سألناه لماذا أوجدت النظام على عدل ونظام، يقول لأني ماذا؟ لأن ذاتي تقتضي ذلك. وهذا المعنى الذي لم يفهمه الأشاعرة، وأنى لهم أن يفهموه. تصوروا معناه أنه لا يسأل عما يفعل، يعني يفعل عبثا، لا يسأل عما يفعل. إذا لا يسأل عما يفعل يعني يفعل عبثا. لا، مو ما لا، ليس المعنى من لا يسأل يعني يفعل عبثا، لا، ليس المراد هذا. مراد أنه لا يسأل بما، لأنه لا يوجد شيء خارج عن ذاته حتى يسأل لما فعلت كذا ولما لم تفعل كذا. وإلا فعله حكيم لو مو حكيم؟ مو فقط فعله حكيم، بل هو عين الحكمة، لا يوجد فيه أي مجال للجزاف والعبث واللغو. قال: وكل فاعل غيره تعالى يسأل عن فعله. حتى الصادر الأول ما موجود هنا، أنا أضيفه، لأنه يقول وكل فاعل غيره، غيره تعالى يسأل عن فعله بقوله لما فعلت كذا، والمطلوب به أن يطبق فعله على النظام الخارجي بما عنده من النظام العلمي، ويشير إلى وجه المصلحة الباعثة له نحو الفعل. وأما هو سبحانه وتعالى فلا مورد للسؤال عن فعله، إذ فعله نفس النظام الخارجي الذي يطلب بالسؤال تطبيق الفعل عليه، ولا نظام خارجي آخر حتى يطبق هو فعله عليه. وفعله هو الذي تكون صورته العلمية مصلحة داعية باعثة نحو الفعل، ولا نظام آخر فوقه حتى تكون الصورة العلمية مأخوذة منه باعثة له نحو الفعل. ثم يقول هذا ما يعطيه البحث العقلي ويؤيده البحث القرآني. إذن هو بحث عقلي قرآني، وكفى في ذلك قوله تعالى ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق مو قوله مطابق للحق، فقد عد كلمة كن التي هي ما به يوجد الأشياء أي وجودها إلى أن يقول وقال الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ومن هنا يظهر أن كل فعل ففيه سؤال إلا فعله سبحانه، لأن المطلوب بالسؤال بيان كون الفعل مطابقا للحق، بيان كون الفعل مطابقا للحق، وهذا إنما يجري في غير نفس الحق. وأما الحق نفسه فهو حق بذاته من غير حاجة إلى مطابقة. هسه شوفوا السيد العلامة هذه الآية المباركة الحق من ربك ماذا يفسرها. هذه الحق من ربك وردت في سورة آل عمران الآية 60، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، يقول تأكيد لمضمون إلى أن يقول هذا المعنى، يقول وذلك بلي المجلد الثالث صفحة 213. قال وهذا أعنه الحق من ربك من أبدع البيانات القرآنية، من أبدع البيانات مولانا، لعله ألف مرة قارين هذه الآية المباركة احنا، ولكن هذه النكتة اللطيفة اللي مستخرجها السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه من بينها وجدناها انها من الواضحات، هو من التعبير دقيق، الحق من ربك، من يعني نشأ الحق من ابدع البيانات القرآنية، حيث قيد الحق بمن الدالة على الابتداء دون غيره، يعني دون غير من، بأن يقال الحق مع ربك. لماذا؟ لما فيه من شائبة الشرك ونسبة العجز إليه تعالى بحسب الحقيقة، لأنه إذا يريد أن يطبق فعله مع الحق إذن هو ماذا؟ عاجز أن ينشئ هو شيء، وإنما لابد ماذا؟ أن يطابق غيره، إلى أن يقول فالحق كله منه تعالى، كما أن الخير كله منه، ولذلك كان تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. شوفوا حتى تعرفون أنه حتى عبارات منظمة، هذا في المجلد الثالث يقول، ذاك في المجلد الرابع عشر، وبينهما ماذا؟ يقينا سنوات طويلة حتى كتب هذا وكتب ذاك. فإذا فعل غيره إنما يصاحب الحق إذا كان حقا، وأما فعله تعالى فهو الوجود الذي ليس الحق إلا صورته العلمية التي توجد في ذاته. إذن هذا الفرض، وهو أن نفرض أن الأرباب جلسوا وتوافقوا على شيء، ونقيس ذلك على مثال اجتماع الأنبياء. هذا القياس قياس مع الفارق. فلهذا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في النهاية صفحة 281 بعد أن ذكرنا الإشكال لكم بالأمس: لا ريب أن العلوم التي يبني عليها العقلاء أعمالهم هي صور علمية وقوانين كلية مأخوذة من النظام الخارجي الجاري في العالم. إذن فللنظام الخارجي نوع تقدم على تلك الصور العلمية والقوانين الكلية، وهي يعني الصور العلمية تابعة له، أي لذلك النظام. ثم هذا النظام الخارجي بوجوده الخارجي فعل أولئك الأرباب المفروضين، ومن المستحيل أن يتأثر الفاعل في فعله عن الصور المنتزعة عن فعله المتأخرة عن فعله. فهذه الشبهة أيضا شبهة غير تامة. لماذا؟ لأنه تفترض أن فعله سبحانه كفعلنا، والقياس مع الفارق، لأن فعلنا مطابق للحق وفعله هو الحق، أو منه نشأ الحق. هذا تمام الكلام في الاستدلال بهذه الآية المباركة والإشكالات التي ترد على الاستدلال والجواب عنها. استدلال آخر ورد في كلمات الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه في كتاب توحيد الصدوق صفحة 269. في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق صفحة 269 قال مصنف هذا الكتاب، طبعا هو البرهان الذي أقامه يرتبط بالصانع، ولكن تتذكرون نحن قلنا بأن الربوبية أيضا مرجعها ماذا؟ إلى الخالقية والصانعية. فالبرهان الذي يقام على إثبات وحدة الخالق هو نفسه يمكن إقامته على إثبات وحدة الرب. قال مصنف هذا الكتاب: الدليل على أن الصانع واحد لا أكثر من ذلك أنهما لو كانا اثنين لم يخلو الأمر فيهما من أن يكون كل واحد منهما قادرا على منع صاحبه مما يريد أو غير قادر لا يخرج. اثنانهما كل يستطيع أن يمنع الآخر عن فعله أو لا يستطيع، وكلاهما محال، فالمقدم ماذا؟ مثله، وهو تعدد الآلهة وتعدد الصانعين، لأنه يستطيع ولا يستطيع دوران بين ماذا؟ بين النفي والإثبات، يعني الحصر حصر عقلي، فإذا كان الحصر عقليا فكلا الشقين باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. إذن بقياس استثنائي، لو كانت الآلهة متعددة للزم إما أن يستطيع أن يمنع كل منهما الآخر أو لا يستطيع، والتالي بكلا شقيه باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. فإن كان كذلك فقد جاز عليهما المنع، يعني كل يستطيع أن يمنع صاحبه، ومن جاز عليه ذلك فهو محدث كما أن المصنوع محدث. إذا استطاع أحدهما أن يمنع الآخر محدث لو واجب، بل مسلم، والمفروض كلاهما يمنع الآخر، فكلاهما ماذا؟ فكلاهما محدث. وإن لم يكونا قادرين على منع أحدهما الآخر لزم أن يكون ماذا؟ عاجزين، والواجب سبحانه وتعالى يستحيل فيه العاجز، لزمهما العاجز والنقص، وهما من دلالات الحدوث، فصح أن القديم واحدون. ودليل آخر التفتوا جيد: وهو أن كل واحد منهما لا يخلو إما أن يكون قادرا على أن يكتم الآخر شيء، وإما لا يكون قادرا. فإذا كان قادرا يكتم لا يكون ذاك الآخر عالم، أو كلاهما يكون جاهل، أو كلاهما يكون عاجز. المهم الأدلة على إثبات وحدة ربوبيته كما قلنا لكم، إما هي الأدلة العقلية وأشرنا إليها، وإما الأدلة النقلية التي تستبطن برهانا ماذا؟ عقليا. وبعد ذلك انتقلنا إلى الإشكالات التي ترد وأجبنا عنها، ثم هذه الأدلة التي أشرنا إليها. يبقى عندنا مطلب واحد مرتبط بربوبيته سبحانه وتعالى. نحن إلى هنا أثبتنا لكم أن الرب واحد لا شريك له، وأن الأرباب المتفرقة محالة من الناحية العقلية والنقلية. من حقك أن تسأل لعد ماذا تقولون في تلك الآيات والروايات التي ذكرت أن الملائكة هم وسائط بينه وبين تدبير هذا العالم، يوجد عندنا أو لا يوجد؟ نعم، أنتم ارجعوا إلى الروايات الواردة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، تجدونها فوق حد الإحصاء أن الله أوكل بالأمر الكذائي الملائكة الكذائية يفعلون كذا وكذا. ثم اتركوا هذه الروايات، تعالوا إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول والمدبر. تعالوا معنا إلى القرآن الكريم، تجدون أن القرآن الكريم وسط في التدبير ماذا؟ وسط الملائكة في التوفي، في التدبير، في الرزق، في إنزال الوحي، في قوس النزول، في قوس الصعود. أينما تذهب تجد بأنه هناك ملائكة موكلة بهذه الأعمال، وأيضا توكيلها وارتباطها مرتبطة بأي عالم؟ بعالم الربوبية، يعني بعالم التدبير، لا بعالم الخالقية، لا بعالم آخر. فكيف التوفيق بين قولنا أن الله هو رب العالمين وبين قولنا هم المدبرات أمرا؟ الجواب واضح مما تقدم أو ليس بواضح؟ واضح مما تقدم. نفس الكلام الذي قلناه في أن الله خالق كل شيء، وقلنا هذا لا يتنافى مع وجود دور للوسائط وهذه الأسباب، نفس هذا الكلام نقوله أين؟ نقوله في هذه الملائكة، وهي أن الله هو المدبر، ولكن هذا لا يتنافى مع قولنا أنه ماذا؟ توجد وسائط، وأن لهذه الوسائط دورا في التدبير بالنحو الذي أشرنا إليه في الخالقية. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في المجلد 20 من الميزان صفحة 182 في سورة النازعات، بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. خب، هناك تحت هذه الآية المباركة تحت كلام في أن الملائكة وسائط في التدبير. يقول الملائكة وسائط بينه تعالى وبين الأشياء. نحن في الموارد اللي مطلب يحتاج إلى توضيح دقيق نوضحه ونطبق. وهدف من التطبيق تأنيس الإخوة بعبارات السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، وإلا يمكن تقرير المطلب من الخارج بلا تطبيق. هذا التطبيق العبارات على الكتاب تشوفون في الحوزات العلمية أنه الأستاذ يجي يقرر المطلب كاملا ثم يطبق على العبارة، خوف فليترك الطالب هو يروح يطبق. أصلا ليش يحتاج إحنا كتاب نحتاج؟ يجي الأستاذ مولانا يقرر المطلب أصولي فقهي فلسفي وذهب إلى البيت، شنو احتياج إلى أنه يطبق عبارة ويرجع لضمائر ويبين؟ شنو الاحتياج إلى هذا؟ لا تصوروا هذا عبث، وإنما هذا أمر مهم جدا. لماذا؟ لأنه الأستاذ يريد أن يعلم الطالب كيف يتعامل مع هذه العبارات حتى يأنس كيفية تأليف هذه الكتب، حتى يستطيع أن يراجع ماذا؟ ما يناظر هذه الكتب. أنتوا إذا بينكم وبين الله ما أنستم الكتب الأصولية، تستطيعون تقرؤون كتاب أصولي؟ ما تقدرون. صحيح لعلك من حيث المطالب الأصولية أصير محقق، ولكنه عبارة الكتب الأصولية لا تستطيع أن تفهمها. في التفسير مولانا السيد العلامة كاتب مطالبه بعبارة قديمة، مو بعبارة جديدة، يعني مو مكتوبة بعبارة الشيخ مغنية رحمة الله تعالى عليه مثلا، ما مكتوبة بعبارة سيد قطب مثلا، ما مكتوبة التفسير الميزان ما مكتوب بهاللسان بهالعبارة، مكتوبة بعبارات علمية دقيقة على الموازين. فلهذا بعض الأحيان احنا نذكر المطلب من الخارج ثم نطبقه، وبعض الأحيان مطلب ما بيدقة فنطبق من خلال الكتاب. قال الملائكة وسائط بينه تعالى وبين الأشياء بدءا وعودا، يعني في قوس النزول وفي قوس الصعود، على ما يعطيه القرآن الكريم، بمعنى أنهم أسباب للحوادث. بينا فيما سبق أن تعبير الأسباب تارة يراد منه الأسباب على المسلك المشائي، يعني سبب حقيقة موجد يعني فاعل، وأخرى مراد ماذا؟ يعني وسائط، يعني ماذا؟ علل معدة. هنا عندما السيد العلامة يقول أسباب، مو مراده الأسباب يعني الفواعل الموجدة. لماذا؟ لأنه هو صرح في هذا التفسير بأنه لا موجد إلا الله، لا مؤثر إلا الله، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. فضم هذا الكلام إلى تلك الكلمات تعطينا هذه النتيجة، وهو عندما يقول أسباب يعني يريد وسائط، يريد علل معدة، مو يريد الأسباب التي تقولها الحكمة المشائية. بمعنى أنهم أسباب للحوادث فوق الأسباب المادية في العالم المشهود، خب قبل حلول الموت والانتقال إلى نشأة الآخرة وبعد حلول الموت والانتقال إلى تلك النشأة، أيضا نجد أن الملائكة هي المدبرات أمرا. وأنتم عندما ترجعون إلى الروايات الواردة تجدون بأنهم منكر ونكير وخازن الجنة وخازن النار وإلى آخره، وكلهم ملائكة الله يأتمرون بأمره. أما في العود يعني في قوس الصعود لا في قوس النزول، أعني حال ظهور آيات الموت، علامات الموت، وقبض الروح، وإجراء السؤال، وثواب القبر وثواب القبر وعذابه، وإماتة الكل بنفخ الصور، وإحيائهم بذلك والحشر، وإعطاء الكتاب، ووضع الموازين والحساب، والسوق إلى الجنة والنار، فوساطتهم فيها غني عن البيان. وكلها فيها آيات قرآنية تشير إلى هذه الوساطة، والآيات الدالة على ذلك كثيرة لا حاجة إلى إيرادها، والأخبار المأثورة فيها عن النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فوق حد الإحصاء. هذا في الأمور التكوينية، وكذا وساطتهم في مرحلة التشريع من النزول بالوحي ودفع الشياطين عن المداخلة فيه، وتسديد النبي، وتأييد المؤمنين، وتطهيرهم بالاستغفار وغير ذلك. وأما وساطتهم في تدبير الأمور في هذه النشأة، نشأة ما بين نشأة حياتنا الدنيوية، يعني ما بين قوس النزول وقوس الصعود، فيدل عليها ما في مفتتح هذه السورة من إطلاق قوله والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، وكذا قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، الظاهر بإطلاقه في أنهم خلقوا وشأنهم أن يتوسطوا بينه تعالى وبين خلقه. شوفوا بأي قرينة، يقول بقرينة جاعل الملائكة رسلا، أساسا فلسفتهم الوجودية أن يكونوا ماذا؟ أن يكونوا رسلا، أن يكونوا وسائط ويرسلوا لإنفاذ أمره الذي يستفاد من قوله تعالى في صفتهم بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي جعل الجناح لهم إشارة إلى ذلك، لأنهم لا بد أن يتحركوا لإنفاذ الأوامر، فلا شغل للملائكة إلا التوسط بينه تعالى وبين خلقه بإنفاذ أمره فيهم، وليس ذلك على سبيل الاتفاق. لا تصوروا هذه من باب الصدفة، مرة واحدة الله يفعل هكذا، ومرات أخرى ماذا؟ هو ينجز أعماله بنفسه بمباشرة. لا لا، يقول ليس ذلك على سبيل الاتفاق بأن يجري الله سبحانه أمرا بأيديهم ثم يجري مثله لا بتوسطهم، لا لا لا، ليست هذه سنته، فلا اختلاف ولا تخلف في سنته، إن ربي على صراط مستقيم، يعني يعمل على سنة واحدة وتلك السنة هو وضعها، وقال فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومن الوساطة أيضا هذه النقطة المهمة، وهو أن هذه الملائكة جميعا في عرض واحد، أو أن بعضهم قد يكون فوق بعض، بعضهم يأمر بعضا وبعضهم يأتمر من بعضين. قال ومن الوساطة في التدبير كون بعضهم فوق بعض مقاما، وأمر العالي منهم السافل بشيء من التدبير، فإنه في الحقيقة توسط من المتبوع بينه تعالى وبين تابعه في إيصال أمر الله، كتوسط ملك الموت في أمر بعض أعوانه بقبض روح من الأرواح. قال تعالى حاكيا عن الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم، وقال مطاع ثم أمين، وقال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، ولا ينافي ذلك. خب من هنا إلى هنا السيد العلامة ماذا أثبت؟ أن الملائكة وسائط في التدبير بدءا وعودا. هم البحث الفلسفي يثبت هذا المعنى، لأننا قلنا فيما سبق ماذا؟ هذه العوالم متعددة لعالم واحد، قلنا العوالم متعددة، عالم الأسماء، عالم العقول، عالم المثال، عالم المادة، وقلنا أن كل عالم فوقي هو علة للعالم السفلي، وهكذا هو معلول لعالم فوق منه إلى أن نصل إلى العالم الربوبي والصقع الربوبي. خب هذا من جهة. إذن النظام نظام الأسباب والمسببات. خب هذا كيف ينسجم مع قولنا هو رب العالم؟ يقول ولا ينافي هذا الذي ذكر من توسطهم بينه تعالى وبين الحوادث، أعني كونهم أسبابا تستند إليها الحوادث، استناد الحوادث إلى أسبابها القريبة المادية، فإن السببية طولية لا عرضية. واتضح فيما سبق معنى الطولية. الطولية ماذا؟ قلنا للطولية معنيان. المعنى الأول يعني الله أوجد شيئا وذاك الشيء أوجد شيئا آخر، هذه السببية ماذا؟ التي تقول بها الحكمة المشائية. الأسباب متعددة حقيقة، ولكن تنتهي إلى السبب الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. ولكن الأسباب الوسطية أيضا أسباب، أيضا فاعلين، أيضا مدبرين حقيقة، ولكنه هذه النظرة قلنا لا نقبلها. والصحيح ماذا؟ أن هذه وسائط في التدبير، وسائط في الخلق. ثم لا يخفى، لو نظرنا إليهم جميعا فربهم من؟ هو الله، وهذا هو اللحاظ الأول. أما لو نظرنا بعضها إلى بعض فبعضهم يدبر بعضا حقيقة أو لا؟ ها؟ حقيقة، حقيقة. فإذا الصادر الأول يكون ربا لما دونه أو لا يكون؟ حقيقة يكون، وإن كان بنظرة أخرى هو ومن دونه ماذا؟ مربوب لله. فلا يأتي إلى ذهنك أنه أو تتوهم إذا كان الرب هو لعد الوسائط بعد لا دور لها. لا لا، جميعا لو نسبتها إلى الله فهي ماذا؟ مربوبة له، ولا رب سواه. أما انسب بعضها إلى بعض، بعضها رب بعض أو لا يكون بعضها رب بعض؟ فالصادر الأول يكون رب ما دونه لا أو لا يكون؟ فهو يكون رب العالمين، وما المحذور في ذلك؟ ولكنه يكون رب العالمين بأي معنى؟ بمعنى أنه مع الله، بمعنى من دون الله، لو بمعنى بالله، بمعنى الاستقلالية، لو بمعنى التبعية لله سبحانه وتعالى. فلا محذور لأن تكون لهذه الوسائط أيضا ربوبية، ولكنها ربوبية بالله. هذا إذا قيس بعضها إلى بعضين، فبعضها يكون ربا وبعضها يكون مربوبا. هسه بناء على هذا التصور تعالوا إلى تلك الروايات التي صدرت عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، التي عبرت ماذا؟ أنا الذي فعلت كذا، أنا الذي فعلت كذا، أنا الذي فعلت كذا. يعني ماذا؟ مو أوجدت، يعني أنا رب فلان، أنا رب شيء فلان، أنا رب، أنا رب. هذا فيه محذور بعد أو لا محذور فيه بناء على هذا التصور؟ لا محذور فيه، ولكن كله دائما احفظه، كله ماذا؟ في دائرة اللحاظ الثاني، يعني نسبة بعض الموجودات إلى بعض، لأن النسبة نسبة ماذا؟ لأن السببية طولية، يعني الوسائط لها دور، فبعضها محتاج إلى بعض وبعضها مدبر لبعض، وإن كان الجميع مدبره هو الله سبحانه وتعالى، وهو رب العالمين ولا ثانية ولا شريك له. هذا تمام الكلام في القسم الخامس ظاهرا بلي من التوحيد، وهو توحيد الربوبية. أما الأقسام الأخرى فسيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.